بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نكمل بقية الأسئلة. هذا سائل يقول: أنا والحمد لله ميسور الحال، وتستحق علي زكاة المال، ولزوج أخت متوسط الحال ويحتاج المساعدة، ولذلك أنا أقوم بدفع الزكاة المستحقة علي له لكونه أقرب الناس إلي والأقربون أولى بالمعروف، فهل يجوز أن أدفع الزكاة له؟ الجواب: بين الله جل وعلا مصارف الزكاة في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا كان زوج أختك فقيرا لا يكفيه كسبه للنفقة على نفسه وزوجته وسائر من يعولهم، أو كان أحد الأصناف الأخرى المذكورة في الآية، فأعطه من زكاة مالك ما يسد حاجته، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال، فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء؟ الجواب: نفقة المرأة واجبة على زوجها، فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوه من زكاة أموالهم لينفق منها على نفسه وزوجته ومن يعول، ولإخوان هذه الزوجة أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده. بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: توفي والدي رحمه الله وترك أسرة مكونة من 7 أشخاص مع امرأة أخرى غير والدتي، وليس لهم معيل سواي بعد الله جل وعلا، فهل يجوز اعتبار ما أنفقه عليهم من مال خاص زكاة شرعية لأموال تلك، علما بأنني متزوج وأعول أسرة أنا الآخر؟ ثانيا: لي أخ أكبر متزوج من زوجتين وله من العيال الكثير ولا يكاد يكفيهم، ويطلب مني المساعدة كثيرا، فهل يجوز اعتبار ما أرسله له من الزكاة الشرعية؟ الجواب: لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك من الأب ذكورهم وإناثهم مستقبلا إذا كانوا فقراء ليس لديهم من المال ما يغنيهم عن الزكاة، وكذلك يجوز لك صرف الزكاة مستقبلا لأخيك الأكبر إذا كان فقيرا ليس لديه من المال أو الكسب ما يغنيه عن الزكاة، لعموم آية الصدقات في قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: أيحل أن تصرف المرأة زكاة مالها إلى زوجها أي بعلها إذا كان فقيرا؟ الجواب: يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره، لعموم قوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي زوجتي من زكاة أموالي حيث أنها في حاجة ولأنها يتيمة؟ الجواب: لا يجوز لك صرف الزكاة لزوجتك لأن نفقتها وكسوتها وسكنها واجبة عليك، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن أعطي زكاة المال كله رجلا فقيرا عما لي أم لا؟ الجواب: إذا كان عمك فقيرا وذا حاجة فأعطه قدر ما يكفي لحاجته، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة التي في ذمة زوج وينفق عليها ولكن ينقصها بعض الحاجات التي تحتاج إليها ولا يتيسر لها من زوجها تأمين ذلك، فهل يجوز أن تعطى من الزكاة؟ الجواب: لا يجوز دفع الزكاة إلى المرأة إذا كان زوجها ينفق عليها النفقة المعتادة من مأكل وملبس، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدفع زكاة الفطر أو الزكوات الأخرى لابنه الذي يتعلم بعيدا عنه؟ الجواب: لا يجوز دفع زكاة الفطر ولا غيرها من الزكاة للابن لأن نفقته واجبة على الأب، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة إلى الأبوين؟ الجواب: تجب نفقة الأبوين وسكناهما والكسوة إذا كانا فقيرين على ولدهما، ولا يجوز له أن يدفع الزكاة لهما لأن ذلك وقاية لماله، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: أبي كان يدفع لجدتي مبلغا من زكاة ماله التي يخرجها كل عام، وبعد أن تبين له أنها تجمع هذه الأموال وتكنزها دون الاستفادة منها ولا تشتري منها ولا شيئا، وإنما تطلب الناس وتأكل معهم، قام بدفع المبلغ الذي كان يدفعه لها إلى غيرها ممن ينتفع به، هل قام بعمل صحيح أم أخطأ في هذا العمل؟ الجواب: إذا كانت الجدة التي يدفع لها والدك الزكاة أم أمك وهي من الفقراء فصرف الزكاة لها جائز، وإن كانت الجدة أم أبيك فلا يجوز له دفع الزكاة لها، ويجب عليه أن يدفع بدل ما أعطاها إلى الفقراء، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: سمعت أنه لا يجوز إعطاء صدقتي أو بالأحرى أخذ صدقتي بالنسبة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب رضي الله عنهم، فهل ما سمعت صحيح؟ وإذا كان جواب نعم، فما هي الأشياء المتعلقة بكون الأسرة من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعني هل هناك أي واجبات عليهم تخصهم دون سائر أسر المسلمين؟ أسرة ينتهي نسبها إلى عقيل رضي الله عنه، لها قريبة من عامة المسلمين، هي أم لأمهم وتعطى من مال الزكاة، وبحكم قرابتها هذه تهدي من هذا المال لأبناء هذه الأسرة، فهل يحل لهم أخذ الهدية؟ الجواب: أولاً، لا يجوز أن يعطى المذكورون الزكاة لما ورد في ذلك من الأدلة التي تحرمها عليهم، ومنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. وفي رواية: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ثانيا: إذا أعطى أحد من مال الزكاة من غير أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منه لأحد من أهل البيت، جاز لمن أهدي له منهم أن ينتفع به. قالت أم عطية رضي الله عنها: بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة رضي الله عنها بشيء، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عندكم من شيء؟ فقالت: لا، إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها، فقال: إنها قد بلغت محلها. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي حديث بريرة: أنها عليها صدقة ولنا هدية. وبالله التوفيق. إذا تصدق أحد الأغنياء بمال يوزع على طلبة الجامعات الفقراء، وهناك إنسان قادر على شراء الكتب ولكنه يأخذ من هذا المال علما بأن هناك من هو أحوج منه، فهل هذا يجوز؟ الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر لم يجوز للغني أن يأخذ شيئا من هذا المال. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: ما حكم شحر الناس؟ أرجو التفصيل، متى يجوز ومتى لا يجوز؟ الجواب: تحرم المسألة إلا من سلطان أو في أمر لا بد منه، كإصابة المسلم بحاجة تحمله حمالة ونحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: المسألة كالدنيا يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. وقال صلى الله عليه وسلم لقبيصة: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه: لقد أصابت فلانا حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سوهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. رواه مسلم. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يهدي المسلم شيئا لأهل الكتاب؟ وهل يجوز إهداء شيء من الأضحية لشخص من أهل الكتاب؟ الجواب: يجوز الإهداء إلى الكافر وإطعامه من الأضحية وصدقات التطوع إذا لم يكن محاربا لنا، لقول الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل صدقة تارك الصلاة تجوز أو لا؟ وهل يثاب عليها أو لا؟ الجواب: تارك الصلاة جحدا لها كافر بإجماع المسلمين، وتاركها عمدا دون جحد لها كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا لا تقبل صدقته ولا يثاب عليها بكفره بترك الصلاة عمدا. قال الله جل وعلا: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان، هل المقصود بذي الرحم الذي يحثنا الرسول عليه الصلاة والسلام هم كل المحارم من النساء أم أيضا الأقارب من الرجال؟ وإن كانت تجوز الصدقة لهم، فهل تجوز أيضا في حالة ما إذا كانت عيشتهم ميسرة أو في نفس مستوى من يقدمها لهم؟ وإن كان ذي الرحم أحسن حالا منا في الرزق وسعة العيش فتكون الصلة بالتزاور كافية؟ الجواب: أولا، نص الحديث عند أحمد والترمذي والنسائي والحاكم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. ثانيا، المقصود لذي الرحم الأقارب الفقراء ذكورا وإناثا، أما الأغنياء فصلتهم بالهدايا والتزاور وبشاشة الوجه والنصح للجميع، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: تقول والدتي أنها قد مدت من مال زوجها الذي قد تعبت فيه، مع العلم أننا نحن أهل بادية وأنها ترعى الماعز في الجبال عدة مرات، وأنها تصدق منه لنفسها بدون إذن من زوجها، فهل عليها شيء فيها؟ إذا لم يكن عليها شيء أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الأصل أنه ليس للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذن منه، إلا ما كان يسيرا قد جرت العادة به، فصلة الجيران والسائلين بشيء يسير لا يضر زوجها والأجر بينهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: بعض خطباء المساجد بهذه المنطقة ألقى خطبة من ضمنها حديث سلمان الذي ذكر فيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في آخر يوم من شعبان إلى آخره، وقد اعترض عليه بعض الإخوان علنا أمام الجمهور بقوله بأن حديث سلمان من الموضوعات، وكذلك قوله: من أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وقوله: ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. قال أخونا: إن هذه الكلمات كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن كذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النار، إلى آخره. آمل من سماحتكم الفتوى عن صحة قوله من عدمه حفظكم الله. الجواب: حديث سلمان رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب في فضائل شهر رمضان، إن صح الخبر. ثم قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا يوسف بن زياد قال: حدثنا همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواها، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قالوا: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم، فقال: يعطي الله جل وعلا هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مدقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعودوا به من النار، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه، وفي سنده أيضا يوسف بن زياد البصري وهو منكر الحديث، وفيه أيضا همام بن يحيى بن دينار العودي، قال فيه ابن حجر في التقريب: ثقة ربما وهم، وعلى هذا فالحديث بهذا السند ليس بمكذوب لكنه ضعيف، ومع ذلك ففضائل شهر رمضان كثيرة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء؟ فكيف ذلك؟ وكيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها؟ الجواب: فرض الله جل وعلا سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري، وفي الصيام الامتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما، وهذا يمرن النفس على خلاف هواها ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة بالصيام، ويهذبها إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة. ومتى قوي علم العبد بدينه وما أعد الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الآخرة، وتمسك بدينه عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند الله، وأنها لا تزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي وابن ماجة: وإنما تعظم قيمتها في حق من عمرها بطاعة الله واتخذها مطية للآخرة، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يمكن أن يصوم المرء 3 أيام ليلا ونهارا في رمضان وتكون بدل 30 يوما؟ الجواب: لا يجوز ذلك، ولا قال به أحد من أهل العلم، لأن الليل ليس محلا للصيام، ومن فعله يعتبر مخالفا لشرع المطهر وآتيا بما لم يشرعه الله جل وعلا ومفطرا في رمضان بغير عذر، ولأن الله جل وعلا أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله، فلا يجزئ صوم بعضه عن بعض، وبالله التوفيق. هذا السائل يقول: كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية، وما يترتب عليها من إعلان، وما هي الجهة التي تعلن ذلك؟ والسؤال الثاني: هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانها لثبوت الرؤية؟ وهل تتحقق في المذيع الشروط الواجب توفرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناء على إخباره بذلك؟ والسؤال الثالث: هل يعتبر التليفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟ الجواب: نظراً لما يترتب على معرفة أول يوم من شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك، فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاة أن يؤكدوا على الناس تحري رؤية هلال شهر شعبان. وفي أواخر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للإطلاع على ما ورد من القضاة من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قراراً بما ثبت لديها شرعاً عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة 30 من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك. وفي ليلة 30 من شعبان يكون القضاة على أهبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهداً برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس، إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته. بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة بمقر وزارة العدل للإطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر بعد قرار بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه للمواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود والدارقطني. وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولا أو خروجا، فنظرا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحدا أن يختلق خبرا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة، لا سيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهما منذ كان استخدامهما كوسيلة إعلام يتحرى الدقة التامة بالنقل، فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية. وأما التليفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار، لأن التليفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي لكون استخدامه عاما، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: لو صام رجل يوم 30 من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره، فهل يصوم صومه أو لا مع الدليل؟ أو الجواب: لا يجوز للمسلم صوم يوم 30 من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صوما كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم 2 أو 5 فيوافق ذلك يوم 30 فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صياما فليصمه، رواه البخاري ومسلم، وبالله التوفيق. وهذا سائل يقول: هل يجوز الاقتداء بالمنجمين في عبادة الله كالصوم وغيره؟ الجواب: لا يجوز الاقتداء بهم في ذلك، بل الواجب أن يعتمد على رؤية الهلال للحديث الصحيح: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: ما حكم الذي لا يصوم في أول رؤية هلال رمضان إذا رؤية حتى يرى بنفسه ويستدل بالحديث القائل: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهل صحيح استدلالهم بهذا الحديث؟ الجواب: الواجب الصيام إذا ثبتت رؤية الهلال ولو بواحد عدل من المسلمين، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام عندما شهد الأعرابي برؤيته الهلال. وأما الاستدلال بحديث صوموا لرؤيته على أن كل فرد لا يصوم إلا برؤيته بنفسه فغير صحيح، لأن الحديث خطاب عام بالصيام عند تحقق الرؤية ولو من واحد عدل من المسلمين. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.